بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. كل عام وأنتم بخير. نعود إلى دروس التفسير، ونحن في تفسير سورة ياسين. وسورة ياسين سورة مكية، وبات معلوما لديكم أن السور المكية تعنى بزرع العقيدة وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب، لأن القلب إذا امتلأ حبا لله عز وجل فإنه ينطلق في طاعته، والقلب إذا ارتبط بحضرة الله عز وجل وارتبط بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد الجوارح تنطلق في الخيرات. ذلك لأن القلب ملك والجوارح جنود، ومهما تعلق هذا الملك بشيء فإن الجنود تتبعه. فاحذر أن يعلق قلبك بشيء لا يرضي الله عز وجل، لأن جوارحك ستتبع هذا القلب فيما مضى إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. جعل الله تعالى دليلا على إحيائه للموتى في يوم البعث والنشور، إحياءه للأرض الميتة في هذه الحياة بعد موتها. فأنت تجد أرضا بورا ميتة لا حياة فيها، فإذا أذن الله تعالى لها بالحياة أخرج منها جنات وأخرج منها أعنابا وفجر فيها من العيون. وقال الله تعالى وآية لهم، يعني دليل لهم على قدرتنا على إحيائهم بعد موتهم، أننا نريهم بأعينهم نبتة ميتة أو أرضا ميتة نحيها أمامهم ونخرج منها حبا فمنه يأكلون. والله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والحقيقة في هذه الآية إشارة إلى أن الله عز وجل يحيي أيضا القلوب الميتة. يعني أحيانا الإنسان يرتكب من المعاصي ومن الموبقات ومن الذنوب ما يبعده عن الله عز وجل مسافات بعيدة، ولعل قلبه يموت كما تموت الأرض وكما تموت النبتة. لكن اعلم بأن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وكما أن الأرض تحيا بماء السماء فإن القلوب تحيا بذكر الله. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. زحمة هذه الحياة الدنيا تجعل على القلب صدأ ورانا، لكنها تجلى هذه القلوب، وإن جلاءها بذكر الله، الإكثار من الطاعات، الإكثار من النوافل، الإكثار من الأعمال الصالحات تعيد لهذا القلب نضارته وحياته. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. أعمال البر وأعمال الخير تعيد لقلبك حياته. وشكى رجل لأبي الدرداء قسوة قلبه، فقال له ادنوا من مجالس الذكر، شوف مجموعة من الناس يذكرون الله فاقترب منهم، لأن الله عز وجل يصيبك ببركة الذكر يصيب قلبك بماء فيحيي لك هذا القلب. الآن أيها الإخوة، بعد شهر رمضان وبعد عمل كثير في النوافل وفي الخيرات وانضباط بالفرائض، تجد قلوب الناس تحيا مرة جديدة، يعيد الله تعالى إليها الحياة. لكن الآن كيف تحافظ على حياة قلبك؟ يعني الحقيقة في مشكلة، أنت إذا كلما جاء شهر رمضان وأحيى الله لك قلبك وبذلت جهدا كبيرا لتعود ريح الإيمان إلى قلبك لتتذوق حلاوة الإيمان، حتى إذا انتهى رمضان وعفست شؤون هذه الحياة ومضى عليك شهر وشهران وثلاثة أشهر وأربعة، عدت كما كنت، حتى إذا جاء رمضان الجديد رد كمان سنبدأ من الصفر، يحيى القلب خلال شهر رمضان، بعد رمضان رد ينتكس، يأتي رمضان الذي يلي نعود من الصفر. الأصل أن من درس سنة أولى في الجامعة ونجح خلاص هو سينطلق الآن إلى السنة الثانية، بعدين سينطلق إلى السنة الثالثة، بعدين الرابعة، بعدين الخامسة، بعدين السادسة، بعدين يتخرج في الجامعة، بعدين دراسات عليا، يعني هو لا زال يزيد إلى كل لبنة لبنة جديدة. أما إذا كان كلما أنهى سنة نسي كل ما تعلمه في تلك السنة وعاد مرة جديدة من الصفر، تمضي عليه الحياة كلها ولا يحصل شيئا. فأنت كيف تحافظ على مكاسب رمضان في حياة قلبك وقد أحيا الله تعالى لك قلبك؟ كيف تحافظ على هذه المغانم حتى إذا جاء رمضان الآخر ارتقيت درجة جديدة، ورمضان الذي يلي ارتقيت درجة ثالثة، ورمضان الذي يلي ارتقيت درجة الرابعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل واحدا من الصحابة اسمه حارثة، قال كيف أصبحت يا حارثة؟ هلأ شوف اللاوعي عند سيدنا حارثة هذا الصحابي الجليل. يعني مرات أنت تسأل إنسان كيف أصبحت، يقول لك والله الحمد لله اليوم فاس علي مروي فطران فطور تأكل أصابيع كرة، يعني اللاوعي تبعه بهذا الصحن وهذه الملعقة وهذا الإبريق وهذا الكأس، هيك اللاوعي. واحد ثاني يقول لك كيف أصبحت اليوم، يقول لك والله نمت لك نومي صلي 16 ساعة نايم. هلأ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حارثة كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. شوف اللاوعي تبعه، أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ماشي الحال كلام ببلاش يعني ما عليه جمرك، بس شو حقيقة هذا القول؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، يعني حاسس حالي كأني أشاهد الآن عرش رب العالمين، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يتعذبون. أكاد من كثر ارتباطي بحضرة الله وفهمي على كتابه وكلامه، يعني عما قليل بدي أرى أهل الجنة وأرى أهل النار بعيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. طيب كيف أنت تصل إلى هذه الرتبة؟ يعني متى أنت ستصل إلى رتبة كأنك بعرش ربك بارزا؟ هذه رتبة، بس هذا لا تأتي من يعني واحد بينام بفيه بلاقي حاله هيك، هي درجة يرقى في الإيمان درجة فدرجة 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 يصل إلى هذه الرتبة. وسيد بن الحضير كان مرة في مسير صحابي وكان معه ابنه الصغير، نزل ليستريح، نام الولد، فأراد أسيد في الليل أن يقوم فيصلي قيام الليل، جعل ولده يستلقي على الأرض وربط فرسه واستقبل القبلة وكبر للصلاة. وبينما أسيد يقرأ في صلاته في قيام الليل قراءة جهرية، وإذا به يرى أمثال الفوانيس تنزل من السماء، فإذا نزلت هاجت الفرس وجالت. قال: فخاف على ولده أن تطأ الفرس بقدمها بحوافرها الولد. فلما سكت عن قراءة القرآن رفعت المصابيح وسكنت الفرس. فلما عاد للقراءة مرة ثانية نزلت المصابيح وجالت الفرس، سكت رفعت المصابيح وسكنت الفرس. أنهى صلاته وانتظر حتى إذا أصبح الصباح وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله: يا رسول الله، أنا حدث معي كيت وكيت وكيت. قال: يا أسيد، هذه الملائكة نزلت تستمع الذكر الذي تقرأ. ملائكة نازلة عم تسمع أنت شو عم تقرأ القرآن. هذه رتبة إيمانية أيها الإخوة يصيبها الإنسان، مو بنام وبفيق بلاقي حاله بهذه الرتبة، وإنما هو يصلها درجة فوق درجة، درجة فوق درجة، لكن على أساس أن تحافظ أنت على الدرجة التي أخذتها. فأنت في رمضان، وأنت في رمضان أحيا الله تعالى قلبك بطاعته، صرت تتذوق معاني للطاعة، صرت تتذوق حلاوة الصلاة، صرت تتذوق حلاوة صلاة الفجر. صرت تصلي الفجر مو ثقلاً، بالعكس أنت مستمتع. أنت ودعت رمضان باكياً مع أنه تعبت أنت في صيام رمضان. هذا دليل بأن قلبك يعني ذاق حلاوة الطاعة. هذا قبل رمضان أو قبل أشهر ما كان عندك، لأن قلبك أحياه الله تعالى بالطاعة. طيب كيف تحافظ على هذه الرتبة حتى تبني فوقها؟ لأنه لا يزال المؤمن يقترب إلى الله ويتقرب إلى الله تعالى بالطاعة. كيف أنا أحافظ على هذا القلب حيا وأجنبه أن يمرض أو أن يقسى أو أن يموت، يرجع للموت، ورد بدنا نتعب تعب جديد حتى نحييه أو حتى يحييه الله تعالى بطاعته. مطلوب إليك أربعة أمور حتى تحافظ على حياة قلبك. أولها ترك المعاصي، لأن المعاصي أيها الإخوة والأخوات سم لإيمانكم. أرأيت إلى رجل مزارع عنده بقرة تحلب له في الصباح 20 لترا من الحليب وفي المساء 20 لترا من الحليب، غير أنه بعد أن يجمع هذا الحليب الصافي النقي يضع فوقه 1 سنتيمتر مكعب من السم، ما الذي يحدث بهذا الحليب؟ يحتاج إلى طرح كلي. الطاعات التي جمعتها أنت في رمضان وهذه الصالحات التي يعني جمعتها جبالا في رمضان، لا سمح الله إذا أصر أحدنا على معصية بعد رمضان فإنه يسلم هذه الطاعات. هلأ أن تخطئ كلنا ممكن أن نخطئ، أن تزل قدمك كلنا تزل أقدامنا، وليس العيب أن تقع لكن العيب أن تبقى أرضا. اتق المحارم تكون أعبد الناس، بل الحرام إياك أن تصر عليه لأنه يفسد العلاقة التي بينك وبين الله عز وجل. ورب معصية تصر عليها تبعدك عن الله عز وجل آلاف الكيلومترات، والسبب إصرار على المعصية. كان هناك أحد الصالحين، الآن الأطباء لهم قراءات تختلف عن قراءات العامة من الناس، يعني بيقول لك أخي هذا الماء نقي، ممكن يقول لك هذا الماء مجرثم. شلون عرف أنك مجرثم؟ بيقول لك أنا حللته، عنده أجهزة مخبرية ليحلل هل هذا الماء مجرثم أو غير مجرثم. بيقول لك يا أخي هذا الجو فيه وباء، شو عرفك أنه فيه وباء؟ عنده مشعرات. الناس العاديين مثلنا لا يقرؤون هذا الشيء. التجار عندهم مشعرات، يقول لك هلأ بتغلى العقارات. شو عرفك بتغلى العقارات؟ عنده مشعرات وتقرئه بأنه هذا سيحدث، يقول لك يا أخي هلأ بدأ تنزل الأسعار، بعد أسبوع نزل الأسعار. شو عرفه؟ له قراءة أنا وياك ما بنقرأها، بس هو لأنه خبير يقرأها. أهل التربية الروحية كمان عندهم مشعرات بيقول لك هذا العمل يستوجب بعدا عن الله عز وجل مسيرة سنة. شو عرفك؟ هو خبير عنده قراءات. رجل من الصالحين كان يدرس، عالم هو، كان يدرس في الدرس، دخل رجل يتحدث مع أحد الحاضرين، فهذا الشيخ الذي يدرس وقع في قلبه حديث فيه استصغار واستهزاء لهذا الذي يتكلم مع الحاضر في الدرس، في قلبه ما خرج على لسانه شيء. هذا الشيخ كان قد اعتاد على قيام الليل، في كل يوم يصلي قيام الليل، كل يوم يصلي قيام الليل، وإذا به بعد هذا الدرس وبعد هذا المجلس وبعد هذا الموقف، هذه معصية بالقلب، هي ما ظهرت شيء باللسان. في تلك الليلة فاته قيام الليل، ما صلى. في الليلة الثانية ما صلى قيام الليل. في الليلة الثالثة ما صلى قيام الليل. صار يبكي على نفسه، ماذا فعلت أنا حتى حرمني الله عز وجل 3 ليال من قيام الليل؟ ويراجع نفسه، أنا إيش عامل مع رب العالمين حتى عاقبني؟ شوف الصالح بتزوق عقوبات، غيره ما بيشعر، بيقول لك أنا العجل عم صلي دخيلك على قيام الليل. واحد ناجى خاطب ربه قال إلهي كم ذا أعصيك ولا تعاقبني، فكأنه سمع هاتفا يقول كم ذا نعاقبك ولا تشعر. دير بالك تكون عم تعاقب عقوبات ما لك دريان، ما عم يعني ما لي جرح بميت إلى ما. فراجع نفسه، وهذا أنا 3 أيام ما عم صلي قيام الليل، هذه عقوبة شديدة عند الصالحين. بعدين ذكر بأنه تكلم على الرجل في قلبه، فراح يبحث عنه ليستسمحه، مع أنه ما نطق هو ونحن مؤاخذون على النطق، لكن إذا الإنسان اقترب كثيرا من حضرة الله تعالى ورق الحجاب بينه وبين ربه، يصير إذا انشغل بغير الله تعالى في قلبه، إذا أساء لعبد في قلبه من العباد يحاسب. فإذا أردت أن تحافظ على هذا القلب حيا متذوقا للطاعات، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ألا الله أحيا لك قلبك، مو بس أحييناها وأخرجنا منها حبا، صار فيه خير يخرج من هذا القلب. إذا أردت أن تحافظ على هذا القلب الذي حصلته في رمضان حيا قريبا من حضرة الله تعالى، عليك بأربعة أمور: أولها ترك المعاصي، وثانيها إتقان الفرائض. أقرب شيء يا أيها الإخوة نتقرب به إلى الله عز وجل فرائض الله عز وجل. أحسن شيء تلقى به الله عز وجل أن تتقن الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أو وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله يحب الفرائض. أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض، وثالثها أداء ما استطعت من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني ما عليه أيها الإخوة، إذا كل أخ بيننا وكل أخت يعني جلس في كل يوم مجلس ذكر كالذي نجلسه قبل الصلاة أو بعدها، اجعل لنفسك مجلسا للذكر تستشعر به لذة مناجاة الله عز وجل. يعني اجلس مستقبل القبلة منصرفا عن الخلق، افصل هذا هاتفك المحمول وقل لأهلك أنا الآن في مجلس ذكر، إذا سأل عني سائل قل له أنا في اجتماع. قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني، إذا تجلس الذكر الله عز وجل يجالسك برحماته. فما علي إذا كل يوم أنت أجريت مجلسا من مجالس الذكر، والله لتستشعرن حلاوة مناجاة الله عز وجل، وحلاوة قراءة القرآن، وحلاوة الطاعات، وحلاوة قيام الليل، وحلاوة الإحسان إلى الآخرين، وحلاوة قضاء حاجات الآخرين. قلت لكم مرة أحد الإخوة يحضر فينا قال لي: يا أستاذ، أنا عندما يعني أجد مكسورا ويجبر كسره على يدي، قال لي أستشعر يعني بلذة وسعادة لا يعدلها سعادة ولذة. هذا عم يستشعر ما بلسانه هذا، ولا بعينه هذه، ولا بأذنه، ولا بيده، استشعر بقلبه، لأن قلبه حي، وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. بالمقابل في إنسان يعني والله شيء عجيب، في ليلة القدر 26 رمضان، والناس الآن ذهبوا إلى بيوتهم وسيعودوا للإحياء في الساعة 12 ليلا، في رجل راح على بيته، خانق هو وزوجته، طلقها وخرج من البيت. قلت له: يا رجل، هذه الليلة التي يجبر الله تعالى فيها خواطر عباده، التي يتسابق فيها العباد لجبر الخواطر، أنت ذهبت كسرت بخاطر هذه المرأة وعدت. يعني في إنسان يستشعر السعادة واللذة بجبر الخواطر، في إنسان يجد شخصيته ورجولته لما بيكسر خاطر إنسان. عجيب والله. في رمضان قال لي أحد الإخوة العمال يعمل في نقل البضائع، قال لي: البارحة في أثناء الجهد الشديد في العمل، قال إجتنا سيارات يعني من البضائع نحن ننزلها إلى المستودعات، قال لشدة ما تعبت بأثناء الحمل يعني والتنزيل، قال لي كدت أن أسقط أرضا صائم، بس لما رأيت نفسي سأسقط أرضا شربت. ما الحكم؟ قلت له: بالشرع مع الأعذار التي تبيح الفطر 7، واحد منها إرهاق الجوع والعطش. يعني شوف من لطف رب العالمين، من أرهقه الجوع والعطش بحيث كاد أن يسقط أرضا، الله عز وجل قال له: يا عبدي معلش، رب كل وبتعيد هذا اليوم في مكان آخر في زمان آخر. قلت له: لا حرج عليك إذا أرهقك الجوع والعطش. قلت له: يعني كنت تسقط؟ قال لي: أستاذ كنت أسقط، ممكن عيوني بدأت ما تنظر أماني. قلت: لا حرج عليك. قلت له: بس يعني ليش ما تنزلوا هذه السيارة أو هذه السيارات، نزلوها مثلا بالصباح الباكر أو بعد الإفطار في الليل؟ قال لي: المعلم ما بيرضى إلا السيارات بدها تنزل وكلها هلا وبدها تنحط بالمستودعات. طيب يعني صاحب هذا العمل الذي يتعامل مع عماله بهذه الطريقة، وهو جالس في مكتبه يعني عم يطلع من البلكون انه نزلوا لما لسه بقيان، يا رجل اجبر بخاطر الناس. في انسان بيشعر سعادته بجبر الخواطر، وفي انسان يجد وجوده عندما يقهر الاخرين. فرق كبير هدول. هذا دليل في قلب حي وفي قلب ميت. كيف احافظ على حياه قلبي؟ ترك المعاصي واتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. الإكثار من ذكر الله ومن النوافل يجعلك تستشعر هذا القرب من الله عز وجل ولذة الطاعات. ورابعا وأخيرا، حضور مجلس علم في الأسبوع. أنا ما أريده منكم أيها الإخوة، وأنتم تحضرون في مجالس العلم، بس الآن أريد من الإخوة والأخوات أن يحافظ كل أخ فينا وكل أخت على مجلس ذكر في كل يوم، ولو أن تجلس أنت بين يدي الله تعالى ربع ساعة 15 دقيقة تناجي فيها ربك، تنادي فيها باسم ربك، تسأل فيها ربك، تسبح الله، تحمد الله، ما شئت، بس المهم اجلس مع حضرة رب العالمين، ناديه باسمه، قل يا الله يا الله، والله ستشاهدون أثر هذا الذكر في قلوبكم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. باللغة العربية في فرق بين ميت وبين ميت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هو قال: وآية لهم الأرض الميتة بالسكون، يعني أما الميت مشدد الياء. ما الفرق؟ الميت هو الذي سوف يموت، أما الميت هو الذي مات وانتهى. إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك يا محمد ستموت وإنهم صحابتك كمان سيموتون. أما هون وآية لهم الأرض الميتة، يعني الأرض التي فعلا هي ماتت وصارت الأرض بورا أحياها الله عز وجل. فلا ييأسن أحدنا ولو أن قلبه قد مات، لا تيأس، لأن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات. شوف لما الله يحيي هذه الأرض إذا أعطى أدهش، يعني هي كانت أرض ميتة، لما تزوجت جاءتني من جملة الهدايا بعض قطع الزرع، واحدة من هذه القطع أصيص يعني فيه زرع، وضعته أمام باب البيت، شعرت أن هذه النبتة تموت، يموت عرق عرق فيها. أدخلتها إلى خلف الباب، غيرت لها المكان، لا زال كل عرق يصفر ثم يعني يقصو بعدين يهر. بعدين ذهبت بها إلى البرندة، ما مشي الحال، إلى الغرفة، ما مشي الحال، وأنا كنت أنظر إليها يعني يموت ورقة ورقة، وقلبي يتألم عليها، وشو بدي أعمل ما بعرف. خطر لبالي إصقية عسل مرة مبركي بشد بدنك. سألت الذين يعملوا في الزراعة، أعطوني أدوية، حطيت الأدوية، ما مشي الحال. سبحان الله تألمت، ماتت كلها والله كلها، بقي يعني العود الأساسي، وأيضا هذا العود الأساسي فيه تخشب، ويعني ذهب خضاره وحتى ذهب صفاره. ماذا أفعل بها؟ قلت بدي أرميها يعني، بس ريثما يعني أذكر أخذت هذه القطعة وضعتها أمام الباب، حتى يعني في يوم وأنا ذاهب أخذها لأرميها. كأن الله أنساني إياها أو شغلني عنها. صرت أدخل وأخرج، أدخل وأخرج، وهي موجودة قرب الباب. بس لما ينظف الدرج، كان من ينظف الدرج يسقي هذه القطعة. سبحان الله، بعد 3 أشهر وإذا بها تنبت، مع أنه يعود يعني كأنها خشبة، نبت العود الأخضر وعادت للحياة مرة جديدة. الله عز وجل إذا أعطى أدهش، يعني شيء لا يخطر لك على بال أنه هذا عود وإذا تخرج منه حياة. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وفوق هيك ليأكلوا من ثمره، يعني أنت تلمس هذا الثمر بيدك وتأكل منه بفمك، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. يعني هذا الإحياء وهذا العطاء مو بجهدك، وإنما بفضل الله عز وجل. أنت تبذل ما تستطيع، بعدين الله يفعل ما يشاء. أفلا يشكرون؟ مرات لأنه واحد يقول لك أخي هذا فلان مو خرجه ينهدب نوم، يا أخي أنا بعينتي بعمري ما بيصلح أمري، نساوي أنا 7 وزمتها، يا أخي وما عملته أيديهم. أنت بس ابذل ما يأمرك به الله عز وجل، بعدين الله يخلق لك ما لا يخطر على بال، بس أنت التزم بما أمر الله تعالى. مرات واحد يقول لك فلان لا يهدى، يا أخي أنت أخبره بكلمة الخير، بعدين الله يفعل ما يشاء. وكم وكم من أناس كانوا في أقصى الطرف المعادي للإسلام، وإذا بهم من أكبر المنضبطين في هذه الشريعة، وما عملته أيديهم. أنت ابذل ما تستطيع، بعدين ربك يخلق ما يشاء. أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أو مما تنبت الأرض، الزروع كما تعلمون ذكر وأنثى، ومن أنفسهم الإنسان ذكر وأنثى، والحيوان ذكر وأنثى، والذرة الآن الكترونات وبروتونات، ومما لا يعلمون، هناك أشياء لا يزال الإنسان لا يعلمها، وكلها من الأزواج. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بنور ذكره، وأن يحيي جوارحنا بنور طاعته، وأن ينور حياتنا وآخرتنا. اللهم لين قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا بعد رمضان خيرا منا في رمضان، وأفض علينا من تجلياتك وبركاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، واجعل في أبصارنا نورا، واجعل في ألسنتنا نورا، واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، وزد لنا نورا يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.